المحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلبي اللي يحس.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية. الرئيس الإيراني يؤكد أن زمن الاستئثار والأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة قد ولى. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد امتلاكها الدورة الكاملة لعملية إنتاج الوقود النووي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية، وحدد بوضوح ما يجب أن نفعله وما زلنا نرى نتائجه. وقال سمحته خلال استقباله نواب مجلس الشورى الإسلامي إن هذا القانون وبعض القوانين الأخرى التي صادق عليها المجلس هي قوانين استراتيجية للبلاد تستحق الاحترام والثناء. وفي جانب آخر من كلمته تطرق القائد إلى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر، واعتبرها عملا رائعا لا مثيل له وكان بمثابة معجزة، مشددا على أن الأمن الذي ينعم به الشعب الإيراني ثمرة تلك الاستشهادات والتضحيات. هذا ويحتفل الإيرانيون اليوم بذكرى تحرير مدينة خرمشهر جنوب غربي البلاد، حيث تمكنت القوات الإيرانية في 24 من أيار مايو عام 1982 من تحرير المدينة التي احتلتها قوات نظام حزب البعث العراقي إبان الحرب المفروضة على البلاد.
وأنت تتجول بين أروقتها وزواياها تلاحظ آثار الرصاص ودماره ما زالت واضحة على ملامحها، عقود مضت على تحريرها، لكن ويلات وصرخات قاطنيها ما زالت تئن لما خلفته الحرب من ذكريات مؤلمة.
الفيلية والخيل والشاخورة والدهكدة والشاخورة الثانية ونهر يوسف والمشري واليوغا وخميسة والمومنين والحد، هذا ان الديار ما حد رجع من عندهم من بعد الحرب، كانت كلها ديار عامره هنا، مناطق ساكنه وكلها عامره من بدا الحرب، هذا ان كلهن تهجرن وخربن، هذا المناطق ما ظلت بيه المنطقه سالمه، كلها اثار الحرب، والباقي المناطق كلها تلفها الحرب وهاجرت اهلها.
الاطفال كانوا شي بكاروكا وخلتها امهاتها وشردت وشي تزحف وشي تمشي بعد تهف وكرها ما تزوج، قام الطوب يطق من جد من الرصاص، الطوب يطق منك من جد البصره والعشار وبالخصيب ومن هاي الشلام شمناه.
دمار وحصار وخراب وتهجير كله خلفته الحرب التي استنزفت طاقات المدينه واهاليها، لكنهم انتصروا بعد حين بتلاحمهم وتكاتفهم الذي أصبح عنوانا ورمزا لهم فيما بعد.
والله قاومت الناس وايد قاومت
هاي المنطقة اللي موجودة، قاومت أهل المدينة هنا 40 يوم، قاومت بدأ الحرب بيها وأربعين يوم قاومت أهالي المدينة. من بعد ما انتهى الحرب هاي المنطقة شو سموه دوار المقاومة.
مدينة خرمشهر والتي احتلت من قبل جيش البحثي عام 1982 أبان الحرب المفروضة آنذاك، يستذكر أهاليها ذكريات تحريرها في كل عام مضى وفي كل عام يكون.
أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لدى لقائه الأمين العام للرابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا كاو كيم هورن على تعزيز التعاون بين إيران والرابطة. بدوره أشار هورن إلى أهمية دور إيران ومكانتها بالمنطقة، وعرض تقريرا عن خطة الرابطة لتوسيع التفاعل مع إيران. كما التقى رئيسي قبل ذلك رؤساء المنظمات الإسلامية الإندونيسية، وكان رئيسي قد صرح في خطاب ألقاه في جمع المواطنين الإندونيسيين بأن الزمن الاستئثار والأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة قد ولى، مؤكدا أن سبب المعارضة التي تتلقاها إيران هو رفضها للخضوع لنظام الهيمنة. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى إندونيسيا نتابع التقرير التالي.
ضمن مراسم رسمية ضخمة في قصر ميريديكا، استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يحل ضيفا على جاكرتا في زيارة تستغرق يومين. زيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس ويدودو، زيارة تهدف منها طهران إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عقدها السابع والتي توسعت بعد الثورة الإسلامية. علاقات وصفتها طهران بالجيدة على مستوى السياسة والاقتصاد، وتعاون وثيق على المستوى الدولي والإقليمي. تحاول طهران إعادة صياغتها وتقويتها لتسمح للدولتين الشقيقتين لعب دورهما الهام في المنطقة.
مرت 70 عاما على العلاقات بين البلدين، تطورت وتوسعت بعد الثورة الإسلامية، ونسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بهدف الوصول إلى مستوى من التبادل التجاري بما يعادل 20 مليار دولار بالعملتين الوطنيتين الروبيا والريال. التعاون مع الدول المجاورة والمسلمة هي من أولوياتنا.
توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين كانت أولى خطوات توسيع العلاقات لا سيما الاقتصادية، إضافة إلى 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات العلمية والتقنية والثقافية وتعاون في مجال النفط والغاز، إضافة إلى رفع تأشيرات الدخول. الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعرب عن أمله في أن تعمل الاتفاقية على زيادة حجم التجارة بين البلدين في محاولة لجعل إيران بوابة جاكرتا للمنطقة المحيطة مثل آسيا الوسطى تركيا التي لا تملك أي اتفاق تجاري معها حتى الآن. اتفاقية ستفتح أمام إندونيسيا آلية الوصول إلى المنتجات الإيرانية مثل الأغذية المصنعة والأدوية والمنسوجات وزيت النخيل والقهوة والشاي، بينما ستخفض إندونيسيا الرسوم الجمركية على النفط والمنتجات الكيماوية والمعادن وبعض منتجات الألبان الإيرانية.
أشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران العميد محمد رضا أشتياني إلى الجولة الأخيرة التي قامت بها الدورة البحرية الإيرانية 86 حول الكرة الأرضية، مؤكدا أن مدمرة الدناء الإيرانية الصنع أظهرت قدرتها العادية في هذه الرحلة. جاء ذلك في تصريح للمراسلين على هامش اجتماعي مجلس الوزراء الذي عقده اليوم، مؤكدا أن هذه المهمة تعتبر إنجازا عظيما يبعث على الفخر والاعتزاز، حيث كان لها صدى واسع خلال الأيام الماضية، وقدم تهانيه إلى القوات المسلحة بهذه المناسبة. أعلنت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية القضاء على مجموعات إرهابية مسلحة كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية في جنوب شرق البلاد. وقالت العلاقة العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في بيان لها إنه تمت ملاحقة هذه المجموعات الإرهابية في جنوب محافظة سيستان وبلوچستان قبل أن تتمكن من تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له. وأكد البيان مقتل إرهابيين اثنين واعتقل آخر في هذه العملية، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي امتلاك طهران الدورة الكاملة لعملية إنتاج الوقود النووي نتيجة خبراتها المتراكمة خلال السنوات الماضية. وقال إسلامي إن مشتقات الماء الثقيل ستحدث تغييرا جوهريا في الصناعات والصحية والمعالجة، فلذلك العديد من الشركات والدول في جميع أنحاء العالم ترغب في شراء الماء الثقيل الإيراني ومشتقاته. بدوره قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمال وندي إنه نظرا إلى توطين وتأصيل القدرات النووية في إيران، فإن أي تهديد ضد الصناعات النووية في البلاد لا معنى له على الإطلاق. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المدن اليمنية تشهد مسيرات جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. مستوطنون يقتحمون باحة الأقصى وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس. اشتباكات بين طرفي الصراع في السودان في أجزاء من العاصمة في ثاني أيام الهدنة. من جديد أهلا بكم. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات جماهيرية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، وحمل المتوافدون شعارات الحرية وأعلام الجمهورية اليمنية واللافتات الداعية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ولافتات منددة بالسياسة والغطرسة الأمريكية، ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه العدو الصهيوني. وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي دعا في كلمة له مساء أمس للخروج الكبير والمشرف اليوم في مسيرات الصرخة، تعبيرا عن موقف الشعب اليمني تجاه مؤامرات الأعداء وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. حول إحياء اليمنيين ذكرى يوم الصرخة بوجه المستكبرين نتابع ما يقوله الصحفي اليمني محمد علي المسوري.
اليوم تشهد محافظة صعدة وغيرها من المحافظات اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى أو الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، هذه الصرخة التي أطلقها الشهيد صاعد السيد حسين بدرالدين الحوثي من المروان تحديدا طبعا من هذه المحافظة قبل ما يقارب عقدين من الزمن. اليوم خرج الشعب اليمني بأكمله، خرج الآلاف من أبناء الشعب اليمني إلى الشوارع في مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لهذه الذكرى العظيمة وتأكيدا على مواصلة السير في خطى العظماء في مواجهة الطلب والغطرسة الأمريكية، أيضا يعني أعلان براءة من عبد الله وأوصل الحقيقة تجاه العدو الحقيقي لهذه الأمة هو أمريكا وإسرائيل. الجميع يعرف يلاحظ ويعني المراقبين وغير ذلك أن هناك تنكر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية فيما يخص عملية السلام. أيضا التصريحات الصادرة عن يعني أنصار الله فيما يخص الدور الأمريكي المعرقل بعملية السلام، يعني لا يوجد نوايا سليمة من قبل هذه الأطراف للخوض في عملية كان حقيقية، وإنما حبر على ورق أو مواقف يعني كما يقال في الفعل لا يوجد تطبيق على الأرض لأي من تلك الأشياء أو المواضيع التي يتم تداولها بخصوص عمليات السلام. هناك ترابط كبير بين أبناء الشعب اليمني، وهناك دائما ما نسمع عن الكثير طبعا من الصفقات تبادل الأسرى وغير ذلك التي تتم بواسطة أو بوساطات محلية. يعني لو يترك المجال لأبناء الشعب اليمني لتوصل إلى، ولكن هناك من يسعى دائما إلى عرقلة أي مساعي للسلام.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات يوم غد الخميس. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرة المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح ونظموا جولة استفزازية في باحته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. وتواصل شرطة الاحتلال سياسة التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. ونبقى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللت اعتقالات ومواجهة واشتباكات مسلحة، وشملت الاقتحامات محافظات رام الله ونابلس وجنين وطول كرم. وفي رام الله اندلعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الجلزون، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز تجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات. كما اعتقلت قوات الاحتلال في نابلس شابين عقب اقتحام منزليهما في المدينة، فيما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي المعاجين بنابلس. تشهد مدينتا إدلب وحلب شمال سوريا تظاهرات واسعة ضد ما تسمى هيئة تحرير الشام الإرهابية، تنديدا بالفساد والانتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعة بحق الأهالي والمدنيين.
حالة الغليان الشعبي التي انفجرت مؤخرا في أرياف حلب وإدلب شمال سوريا الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية، مظاهرات واسعة النطاق خرجت ضد المسلحين عاكسة حالة الغضب الشديد الذي يشعر به السكان المحليون تجاه الهيئة، كاشفة فسادهم واعتقالاتهم العشوائية بحق المدنيين وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
ما يحدث في الشمال السوري وبالتحديد في مناطق سيطرة فصيل القاعدة لأبو محمد الجولاني والمصنف على قائمة الإرهاب هيئة تحرير الشام، اعتقالات للنساء، اعتقالات للمدنيين، هو نتيجة الرفض الشعبي لسياسات الجولاني في تلك المنطقة، وهو دليل ومؤشر قاطع لنهاية هذه التنظيمات الإرهابية ورفض الشعبي في مناطق كأدلب وبقية مناطق الشمال السوري والتي هي تخضع لهذا التنظيم.
خرج المئات من المتظاهرين ليلا في بلدة أطما وكفر تخريم وكلاكي في ريف إدلب، حيث رفعوا شعارات التنديد بالفساد والانتهاكات التي يرتكبها تنظيم هيئة تحرير الشام في ظل مطالب المدنيين بالإفراج عن المعتقلين والتوقف عن الاعتقالات بشكل عشوائي.
التجاوزات الأخيرة التي قام بها الجولاني وهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا وتحديدا في عفرين وإدلب، والانتهاكات اللاإنسانية من طبعا زج المواطنين في جبهات مع فصائل أخرى، أيضا الاعتقالات التعسفية، أدى إلى خروج الأهالي في مظاهرات ضد هيئة تحرير الشام الإرهابية.
تأتي هذه المظاهرات في ظل تصاعد الصراع بين مسلحي هيئة تحرير الشام وفصائل ما يسمى الجيش الوطني، والتي تسعى للسيطرة على مناطق نفوذ جديدة في المنطقة.
لم ينتهي الأمر بالاعتقالات والاعتداءات من قبل مسلحي هيئة تحرير الشام على المدنيين، بل طالت تهديداتها بترحيل السكان الأصليين منها واعتقال الأطفال والنساء.
شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن بلده امتلك ولا يزال يمتلك شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكسر إرادته لتعطيل دوره في نظام المنطقة. وقال بري في ذكرى عيد المقاومة والتحرير إن أبناء لبنان مدعوون لامتلاك الجرأة والشجاعة في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق البلاد أو إسقاطها، داعي جماعيا لاستحضار العناوين التي مكنت من صنع هذا الإنجاز، وفي مقدمتها وحدة الكلمة. وفي ذات السياق وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب رسالة تهنئة إلى اللبنانيين بهذه المناسبة. إلى الملف السوداني، حيث قال سكان في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم إنهم سمعوا دوي انفجارات نتيجة اشتباكات بين طرفي الصراع الليلة الماضية في أجزاء من العاصمة في ثاني أيام هدنة لمدة أسبوع بهدف السماح بإيصال المساعدات وتمهيد الطريق لهدنة أطول. وجاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي يخضع لمراقبة السعودية والولايات المتحدة وكذلك طرفي الصراع المتمثلين في الجيش وقوات الدعم السريع بعد 5 أسابيع من القتال الكثيف في الخرطوم وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد مثل إقليم دارفور غرب السودان. وقال سكان في أم درمان إحدى المدن الثلاث التي تكون معنى ولاية الخرطوم إن هناك تبادلا لإطلاق النار وقع في وقت متأخر أمس الثلاثاء في عدة مناطق. حول مستجدات الأوضاع في السودان إليكم التقرير التالي.
هدوء حذر يسيطر على معظم أحياء الخرطوم ومناطق العاصمة بعد ليلة شهدت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه الأول، وهي المحاولة السابعة حتى الآن لوقف الاشتباكات بعدما كانت كل هدنات وقف إطلاق النار السابقة قد انتهكت. شهود عيان أكدوا حالة الهدوء في العاصمة، لم تخرقها إلا أصوات تحليق الطائرات الحربية لكن من دون شبكات مسلحة، وهو ما يأمل أهالي الخرطوم فأن يستمر لوضع حد للتدهور الأمني والاجتماعي الحالي، غير أن مخاوفهم مستمرة من تجدد القتال لا سيما مع التسجيل الصوتي لقائد قوات الدعم السريع وتأكيده عدم التراجع عن القتال إلا بإنهاء ما وصفه بالانقلاب.
لن نتراجع إلا بإنهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني والعودة إلى المسار الديمقراطي.
ميدانيا تسيطر قوات الدعم السريع على مناطق في العاصمة بينما يسيطر الجيش على الأجواء، وتتحدث مصادر متابعة عن سعي الدعم السريع للدخول من الناحية الجنوبية للمدينة، وهو ما أدى إلى اندلاع شبكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وتواصلت المحاولات صباح الثلاثاء بهجوم للدعم السريع من الناحية الغربية، ويذهب البعض إلى عدم المراهنة على التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار المعلن بحجة أن المجموعة العسكرية المسيطرة مجبرة على الاستمرار بالحرب لأن قوات الدعم السريع سيطرت على مناطق عسكرية وسيادية وحيوية، وهي ترغب بإخلاء تلك المناطق واستعتقاد لدى المعسكرين بإمكانية الحسم العسكري. وعلى خط تنفيذ الاتفاق، نبه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجنرالين المتناحرين في السودان إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وألف مواجهة عقوبات محتملة. يذكر أن كلا الطرفين أكد احترام هذه الهدنة. إنسانيا، أصبح نحو 18.5 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الحرب وسط موجة واسعة من النزوح في الداخل وباتجاه دول الجوار السوداني.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم إن الدول شمال الأطلسي منخرطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني إلى جانب كييف، فيما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يواجه حالة من عدم الاستقرار نتيجة رغبة واشنطن وحلفائها بالحفاظ على هيمنتها. وأضاف لافروف أن المشاركة الغربية في النزاع مع أوكرانيا تؤدي إلى خطر اندلاع حرب نووية، وذكر أن جزءا متزايدا من الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا ينتشر في جميع أنحاء العالم. ودعا لافروف واشنطن وبروكسل للابتعاد عن القرارات العسكرية الأحادية الجانب من أجل تخفيف التوتر في العالم، واتهم الوزير الروسي واشنطن بأنها أقامت مختبرات بيولوجية قرب حدود روسيا في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة النووية. انتهى الحصاد إلى العناوين.
موسيقى.
قائد الثورة الإسلامية يقول إن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية. الرئيس الإيراني يؤكد أن زمن الاستئثار والأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة قد ولى. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد امتلاكها الدورة الكاملة لعملية إنتاج الوقود النووي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختي، أنت بذلت أكثر من وسعك
قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود لهذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قلي خان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم، رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
اطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قلي خان.
ولكن علي قلي خان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قلي خان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذن قبلتم دعوة علي قلي خان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قلي خان وسائر الإقطاعيين.
علي قلي خان يصنف من إقطاعيي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلدتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة. ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون. ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة، يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم، لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا،
أنت
اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغداء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
نعم.
نعم.
علي قولي خان، علي قولي
نعم
خان.
ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن السيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح. يا علي قولي خان،
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار ضيافة، وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا حسنا يا أخوان، هيا 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 نقوم يا سعود. هيا
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبله، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة، لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته، السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي قولي خان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي، إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك، فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا مرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص، واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي قولي خان.
هيا تفضل هيا.
¶¶
بعد عودته إلى خمين، سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قلي خان وهو من إقطاعي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئتم بنا بالقوة؟
ما الذي حصل؟
لماذا جئتم بنا بالقوة؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا، تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قلي خان تكرم واستضافكم لمأدبته، ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قلي خان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط. أدخل عددا من الرعاية إلى دار الضيافة على الفور.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم واحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة، لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء، ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة. هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم، لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته، استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قلي خان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا، هيا.
علي قلي خان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذا، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا، طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها، لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة، والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا. بسم الله. فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا تفضل الجميع.
أعطني الماء. تفضل. يا له من الطعام اللذيذ. هل عجب أن نرى نجلس؟
تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا، فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن. والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع، ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قلي خان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة
وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا،
علي قلي خان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد، حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قلي خان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب أن لا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافا لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
We'll be right back. طال دربي وأطبى قليل النار الرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطيئة إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبى قليل النار الرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع القليل المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا مقام ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل النجاة لعبد غريب فطام مذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منير